عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ملامح. لسه بنحاول نقف في كل مرة مع شخصية أو شخصيات من شخصيات القرآن اللي لها سمات معينة وملامح محتاجين إن احنا نبص لها، محتاجين إن احنا نقرب الصورة منها جدا، نعمل زي ما بيقولوا زوم أو فوكس عشان نشوف الملامح اللي المفروض نقتدي بيها أو نبتعد عنها لو كانت من مثال أو شخصيات السيئة، النماذج التي أراد الله عز وجل أن نحذر سبيلها وأن نبتعد عنها. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن شخصيات من سورة الكهف، وهنكمل ان شاء الله الحلقه دي والحلقات اللي جايه عن الشخصيات عشان ننتهي من اهم شخصيات وردت في سورة الكهف. ناخدها على بعضها كده، اتكلمنا عن اصحاب الكهف، اتكلمنا عن صاحب الجنتين وصاحبه المؤمن الذي كان يحاوره كان حريصا عليه. النهارده هنتكلم عن شخصيه، الحقيقه هما شخصيتين برضو. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن سيدنا عن المؤمن والرجل الذي كان لديه الجنتين وكفر بسبب هذه النعمة الكبيرة التي اغتر بها، وقلنا النموذجين كانوا مقابل بعض. النهاردة معانا نموذجين، منهم سيدنا موسى عليه السلام، وده نموذج متكرر في القرآن أو مثال يمكن نفصل له حلقة أو حلقتين كاملين، لأن سيدنا موسى برضه شخصية لها سمات مهمة جدا. لكن في المقام ده تحديدا وفي سورة الكهف تحديدا كان سيدنا موسى في مقام المتعلم، وده مقام مش معتاد في ذكر سيدنا موسى اللي كثر جدا، كان يكون أكثر نبي ذكر في القرآن هو سيدنا موسى عليه السلام، بس هنا جه في صورة المتعلم أو في مقام المتعلم، وجه شخصية ما تكررتش قبل كده أو ما جاتش في موضع تاني في كتاب الله، هي شخصية الخضر عليه السلام. ده جبناه من السنة لكن الاسم يعني، لكن هو في الصورة عبد من عباد الله آتاه الله علم من لدن الله سبحانه وتعالى. هل العلماء مختلفين هل الخضر نبي من أنبياء الله أم أنه من الصالحين والأولياء؟ الكلام يعني فيه سجال بين العلماء في المسألة دي، لكن يعني أرجح الأقوال مما ترجح لنا أنه هو نبي من الأنبياء، وأنه هو عمل حاجات معينة لا تكون إلا بنبوة، وأنه هو فصل في ذلك لما قال وما فعلته عن أمري في آخر الكلام اللي هنقوله في سماته الشخصية، ما قال وما فعلته عن أمري إنما ده من أمر الله سبحانه وتعالى. فما يوحى إليه أو ما يغير حاجات ظاهرها القبح إلى حسن إلا بوحي، ومن هذا يكون الخضر نبي. بس أيا كان، سواء كان نبيا أم كان وليا كما يقال، إلا إن احنا عايزين ناخد برضو اللي يهمنا في هذه السلسلة وفي هذه الحلقات السمات والملامح الشخصية اللي نستفيد بيها من القرآن بنماذجه العملية اللي عاشت واللي ادت لنا هذه المناهج الواضحة جدا في التعامل، تعامل كطالب علم، التعامل كإنسان بيبتغي أنه يعرف عن ربنا أكتر ويعرف عن طريقه أكتر، والتعامل كمعلم، والتعامل التعليم العملي اللي حصل في قصة موسى والخضر عليه السلام. القصة بتبدأ بكلمة من سيدنا موسى بعد ما عرفنا في السنة أن ربنا سبحانه وتعالى لما عرفه أن فيه عبد أعلم منه، لأن سيدنا موسى لما سئل هل هناك في الأرض أعلم منك، فطبح أو قال الإجابة اللي تبادرت لذهنه أنه هو دلوقتي نبي ورسول ومن أولي العزم من الرسل، فيبدو أن مفيش حد على الأرض أعلم، فربنا علمه وعرفه أن فيه لا في حد أعلم، وأن أنت هترجع تتعلم تاني، وأن أنت تتواضع لمن هو أعلم منك في بعض المسائل. فسيدنا موسى إصراره على هذا ويديك بقى صدق طالب العلم الحقيقي اللي عايز فعلا يعرف واللي عايز يتعلم، وبيقول لا أبرح، شوف الإصرار بقى، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. دي أول ملمح هنقف معاه سيدنا موسى، زي ما قلنا هنقف مع شخصيته كتير، بس في النقطة دي إصراره كطالب علم كمتعلم على أنه يوصل للربنا سبحانه وتعالى أراده منه، حتى لو فضل ماشي، شوف كلمة إيه، حقبة، كما حقبة، إن أنا مستعد أمشي سنين يا رب، أمشي مدة زمنية. العلماء اختلفوا هي الحقبة دي قد إيه، 9 سنين، 10 سنين، عقود، يعني كلام كتير جدا، ما قالوا كله إنها مدة طويلة. سيدنا موسى مستعد انه يمشي، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، المكان اللي ربنا قال لي ان فيه هذا العبد الذي يعلم علما ليس عندي، او امضي حقبة. وبعدين خرج هو وفتاه وبدا يبحث عن هذا المكان، القصه بقى معروفه، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه، خلي بالك بقى حصل تجاوز، حتى كلمة مشهورة، ما مس موسى النصب حتى جاوز الميقات، يعني أول ما جاوز ما أراده الله منه بدأ يحس بالتعب. قال آتنا غدا أنا، قال فتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. التكليف ما بيجيبش نصب، ده الأصل، التكليف بما هو يستطاع. لما تتجاوز التكليف، لما تتجاوز ما أراده الله منك، هتحس بالتعب. فهو بدأ يحس بالتعب لما عدى المكان من غير ما ياخد باله، فقال له فتاة، عرفه بقى إيه، إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. عرفه في المكان ده، قال ذلك ما كنا نبغ. هو ده المكان، العلامة اللي ربنا قال له عليها إن ده المكان اللي هتلاقي فيه العبد الصالح اللي أنت هتتعلم منه هذه الأشياء التي لا تعلمها. فارتد على أثرهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ربنا علمه، وهيبدأ بقى موسى، شوف بقى تواضع طلب العلم بقى. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ خلي بالك، سيدنا موسى نبي رسول من أولي العزم من الرسل. التوقيت الزمني بالضبط للرحلة دي مش واضح قوي في الكلام، والعلماء مختلفين فيه، هل هو كان في زمن التيه ولا هل هو كان في زمن قبل ما يرجع موسى لمصر، ايا كان. بس في فتى، والفتى ده كمان قيل ان هو نبي، اللي هو يوشع بن نون. برضو الكلام ده كله يعني هل هو صحيح ام لا، مش ده موضوعنا. المهم ان هو بلغ المكان وبلغ العبد الصالح وعايز بقى يتعلم. فبيقول له شوف الخفض الجناح بقى، انا عايز اتعلم، عايز اعرف، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. شوف دي حكمة مهمة جدا من الخضر. خضر هنا خلي بالك ده مش إنكار على موسى، ده واقع صعب قوي الإنسان يصبر على ما لم يحط به خبرا. بعض الناس بتبقى عايزك تتبعها أو عايزك تسمع كلامها من غير ما توضح لك. طب سيدنا موسى نبي وعارف إن اللي رايح له ده ربنا سبحانه وتعالى قال له إنه عنده علم مش عندك، فعشان كده كان مفروض يصبر، أو كان الخضر بيقول له إنك مفروض تصبر عليا. لكن تعال بقى نعكسها، لو واحد لا نبي ولا عندك بينة من الله سبحانه وتعالى أنت مفروض تتبع عمياني، مفروض تغمض عينك وتقول آه أمين، ليه؟ إيه اللي يدعوك لذلك؟ سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى عرفه إن ده عنده علم، ولذلك الخضر قال له مش هتقدر. طبيعة الإنسان كده، طبيعة الإنسان الطبيعي، الإنسان السوي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وفعلا سيدنا موسى ما قدرش يصبر، لأنها كانت حاجات عجيبة. ودي كانت أهم درس نتعلمه، إن الحاجة اللي واضحة فعلا إنها فاسدة ممكن تتكلم وممكن تقول، ممكن تعرف فيه إيه، إيه اللي بيحصل، اتعلم. والخضر عرفه وقال له أنا مش هخليها كده تتبعني وخلاص، في ناس عايزك تتبعها أعمى. لا، الخضر قال له حتى أحدث لك منه ذكرى، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني ما قالوش ما تسألنيش، أنا لا أسأل عما أفعل، أنا مش إله، بس أنا خليني أقول لك في الوقت المناسب. كأنه بيعلمه هنا الصبر، ممكن تصبر وممكن تحاول أنك أنت تتعلم بشكل معين، لكن لازم تبقى عارف أنك مفروض تفهم. ما فيش حاجة اسمها اتباع أعمى إلا لمن أمرك الله باتباعهم، الأنبياء والمرسلين. لكن اتباع أعمى لشخص إزاي؟ اتباع أعمى لفكرة إزاي؟ هو بشر ولا مش بشر؟ حتى سيدنا موسى الخضر قال له هقول لك، أصل في ناس تقول لك شوف أدب سيدنا موسى إنه ما كانش المفروض يسأل. لا، هو الخضر قال له هقول لك، وقال له فعلا. يعني لما جه قتل غلام ما عدتش كده، الأصل لقد جئت شيئا نكرا، اللي حصل ده منكر، إزاي عملته؟ فلازم نفهم. فدي نقطة مهمة جدا وملمح مهم جدا في هذه القصة وفي هذا الموقف. المهم يجي بقى الملمح تاني جميل جدا اللي هو عنوان الحلقة، فانطلق. فانطلق دي عايزة أقف معاها، ملمح مهم في التعلم، قضية التعلم. وأنا قلت إن السمات المهمة جدا في سورة الكهف الحركة، الحركة من أول ما موسى طلع، فيعني لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أنا مستعد أمشي سنين عشان أوصل. لكن فكرة الانطلاق في التعلم، فكرة إن أنا التعليم يبقى عملي. احنا مشكلتنا للاسف في بلادنا وفي اوضاعنا الاخيره ان التعليم بقى نوع من انواع الجفاء، حاجات تقليديه ملهاش قيمه. شوف سيدنا الخضر عليه السلام وهو بيعلم سيدنا موسى بينطلقوا مع بعض، بيركبوا سفينه وبيروحوا قريه وبيمشوا في الشارع وبيلتقوا بغلام وبيلتقوا بيعلموا عمليا. دي من اعظم معاني التعلم، الانطلاق. كل مره هتلاقي كلمه فانطلق بتتكرر، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، فانطلق حتى إذا لقي غلاما، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. دايما في حالة عملية في التعلم، مش تعلم جاف ولا تعلم جامد ولا تعلم ملوش حقائق على الواقع، لا، تعلم في نوع من أنواع العملية، ودي نوع مهم جدا. بعد كده يبدأ بقى يعلمه المواقف العملية اللي هنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة الجاية، عشان نبدأ نفصلها بشكل أكبر وبشكل أوضح، ونستفيد من معالم رحلة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. نكملها إن شاء الله في الحلقة الجاية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.